بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحيي هذا الجمع الطيب المبارك بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم، كما جمعني وإياكم في هذا المكان الطاهر، أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. حديثي اليوم حول بيت هو من أشرف البيوت. هذا البيت هو بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أنتقل أنا وإياكم إليه عبر هذا التاريخ السحيق، لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في بيته، كيف كان يتعامل مع زوجاته، وكيف كان يتعامل مع أولاده، وكيف يتعامل مع نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم هو الذي جعله الله جل وعلا سببا من أسباب حياة قلوبنا، وهو الذي جعله الله سببا من أسباب هدايتنا، وهو الذي جعل الله جل وعلا الجنة، وهو الذي جعل الله جل وعلا طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه في أقواله وأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد علق الله جل وعلا الهداية التامة على اتباع هذا النبي الكريم، قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا النبي الكريم هو أشرف الخلق أجمعين، اختاره الله جل وعلا واصطفاه من بين خلقه وعباده ليكون خاتم المرسلين. هذا النبي الكريم زكى الله لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وأقسم بعمره ولم يقسم بعمر أحد من بني آدم، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وزكى الله جل وعلا زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا النبي الكريم اجتهد في هدايتنا، واجتهد في أن يدلنا على الله وأن يرشدنا إلى الله جل وعلا، حتى كادت نفسه تذهب وكبده تتفتت من شدة الألم والوجع لما يرى أحوال الناس وهم يتساقطون في النار، حتى عتب الله جل وعلا عليه في قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان النبي عليه الصلاة والسلام من محبته لنا ومن رغبته في هدايتنا تكاد كبده تتفتت، فلقد دعانا إلى الله جل وعلا وبذل كل وسيلة في أن يهدينا إلى الله سبحانه وتعالى. جاهد في الله حق جهاده، ودعا إلى ربه جل وعلا ليلا ونهارا، ودعا إلى ربه جل وعلا على كل حال، حتى هدده المشركون في سره وفي نفسه، بل حاولوا اغتياله بعد معارضة عنيفة ومقاومة شديدة في صده عن دعوته إلى الله جل وعلا. يقول سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مع ذلك ما قعد النبي صلى الله عليه وسلم راتبا على كعبه، ولم يثنه هذا التهديد في نفسه عن المضي في الدعوة إلى الله جل وعلا، حتى جاء اليوم الذي سلم فيه لربه جل وعلا بعد عصر يوم الجمعة في عرفة في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، لينزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الإعلان لانتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، إلى الرفيق الأعلى. وختم الله جل وعلا رسالته بإكمال الدين وإتمام النعمة عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا النبي الكريم هو خاتم المرسلين، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعيش حياة هنية وعيشة رضية، ويعيش في بيته عليه الصلاة والسلام كأب مثالي وكزوج مثالي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في بيته بتوجيه ربه سبحانه وتعالى له، ليبقى الأنموذج الرائع والجميل لكل مسلم، حتى يعيش حياة على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من المسلمين يشكون أزمات نفسية واضطرابات اجتماعية وقلق أسري، ويفتحون أيديهم ويفغرون أفواههم، يقولون: ما ندري ما السبب. والسبب كما قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، لأنهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام في عيشته وفي حياته وفي طريقته عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا وإياكم أن ندخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأن نحاول أن نعيش يوما من أيامه عليه الصلاة والسلام، نجده في بيته عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تعبدا وتألها لله رب العالمين. كان عليه الصلاة والسلام يصلي جميع النوافل في بيته عليه الصلاة والسلام، أما الفرائض فيصليها في المسجد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يصليها في المسجد، أما النوافل فكان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. كان يهتبل كل فرصة ويستغل كل لحظة فيما يقربه إلى الله جل وعلا. تقول أم عبد الله الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تحكي كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، تقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يصلي، ربما يحيي ما بين العشاءين، يعني من بعد المغرب إلى العشاء يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين لله جل وعلا، حتى يؤذن المؤذن لصلاة العشاء. كثير من الناس الآن ما يدري ما يفعل ما بين العشاء والمغرب، يقول: هذا وقت مقتول، هذا وقت ما أدري كيف أقضيه، فيذهب للأسواق أو يقضي هذا الوقت فيما لا يقربه إلى الله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الهزيع الأخير من الليل يقوم عليه الصلاة والسلام فيصلي لربه جل وعلا، ويتعبد لخالقه ومولاه، ويصف قدميه ويلقي برأسه بين يديه ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: مرة من المرات نمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مس جلدي جلده، ثم قال: ذريني أتعبد لربي. فتقول عائشة رضي الله عنها: والله إني لأحب قربك يا رسول الله. فيقول: دعيني أتعبد لربي. فيقوم إلى شن معلقة فيتوضأ منها أحسن الوضوء، ثم يصلي لله جل وعلا ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ثم يقول: ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كان ديدنه وهجراه القيام لله جل وعلا، يصلي لربه سبحانه وتعالى. أين نحن أيها الفضلاء من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ كثير منا لا يعرف الصلاة إلا في المسجد، وأما البيت فكالمقبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني مثل المقابر، صلوا فيها. فيصلي الإنسان إذا وجد فرصة وفراغ، عليه أن يقوم لربه جل وعلا. ولقد أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريقته وهديه، فكان إذا جاء الهزيع من الأخير من الليل لهم دوي بالقرآن كدوي النحل: إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. نعم، هكذا كان. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى معه ابن عباس فيقوم الليل معه، وربما يقوم معه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة صلاة من الليل، يقول: فكان فقد افتتح البقرة، فقلت: يقف عند المئة، ثم أكمل البقرة، فقرأ النساء، ثم رجع وقرأ آل عمران. ما يمر بآية تسبيح إلا نزه، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ من الله جل وعلا، إلا استعاذ بالله جل وعلا من عذابه. وهذا مروي أيضا عن ابن مسعود وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام ربما يقوم الليل بآية واحدة، ربما يقوم الليل بآية واحدة يركع فيها ويسجد، يتأملها، يتأمل كلام الله جل وعلا. قرأ مرة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وكان يبكي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه الآية حكاها الله جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمر بيته بالصلاة وبالعبادة، ما يترك فرصة من الفرص ولا لحظة من اللحظات إلا وصلى فيها لله رب العالمين. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بذكر الله جل وعلا في بيته، فما من لحظة وما من شيء إلا ويذكر الله جل وعلا فيه. سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إذا دخل بيته؟ قالت: كان يبدأ بالسواك. قال أهل العلم: يبدأ بالسواك حتى يطهر فمه، لأنه يكثر من ذكر الله جل وعلا. إذا دخل بيته قال: بسم الله. إذا دخل الخلاء قال: بسم الله. إذا أكل أراد الأكل قال: بسم الله. إذا جاء أتى أهله قال: بسم الله. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد إلى ذلك، حتى في قضية وقاع الرجل مع امرأته يسن أن يذكر الله، حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب حينما يلتقي الرجل مع امرأته. لماذا؟ لأن الشيطان ينتهز كل فرصة، فهو كالكلب الرابض ينقض على الإنسان متى ما انغفل عن ذكر الله. وصدق الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: أستغفر الله وأتوب إليه، حتى في المجلس الواحد يعد عليه 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. الآن لو فعلها بعضنا قالوا: وش فيه هذا، مجنون؟ قال: مجنون هذا يذكر الله؟ بهذا الطريق وهو جالس مع يعني الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع الناس لا يفتر لسانه عن ذكر الله، يستغفر الله ويذكر الله، وكان يعظم قول لا إله إلا الله، أعظم الذكر قول لا إله إلا الله. هذا هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته الزوج المثالي، الزوج المثالي، لم يكن بالفضل ولا بالغليظ، لم يكن عليه الصلاة والسلام بذلك الزوج المتجبر المتسلط على أهله وعلى زوجته، لا، وإنما كان يكون في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، كان يتصابى لأولاده، يتواضع لنسائه، لم يجعل من أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة سدا منيعا بينه وبين زوجاته، يمازحهن ويلاعبهن ويتيح لهن فرصة من اللهو المباح عليه الصلاة والسلام. سئلت عائشة عن هذا النبي العظيم، عن هذا الرسول الكريم، عن هذه القامة السامقة، كيف كان في بيته عليه الصلاة والسلام، هل هو يتعالى ويترفع؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: كان بشرا من البشر، يثلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى هذا الحد. نعم، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، يخدم أهله، يقوم بخدمة نفسه، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويساعد أهله في البيت عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حق، يعطي لأصحابه حقوقهم، ويعطي لجيرانه حقوقهم، ولأولاده حقوقهم، ولزوجاته حقوقهم. كان عليه الصلاة والسلام يتيح لزوجاته أن يمارسن اللهو المباح ويعطيهن الفرصة في ذلك عليه الصلاة والسلام. فمرة سابق عائشة، مرة سابق عائشة فسبقته لأنه لم يأخذها اللحم وكانت خفيفة، وفي المرة الأخرى سابقها فسبقها عليه الصلاة والسلام، فكان يمازحها ويقول هذه بتلك عليه الصلاة والسلام، يسابقها في الركض حينما يكون في سفر عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس عنده شيء من التعالي والترفع، يقول كيف نعمل هذا مع زوجاتنا. بعض الناس وللأسف ما يأكل مع زوجته أبد، في بعض البوادي وبعض الجهات يقول كيف يأكل الرجال مع امرته، كيف تأكل المرأة مع زوجها، ما يمكن. هذه جاهلية وليست على الطريق المحمدية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب من الإناء الذي تشرب منه أم المؤمنين عائشة، ويضع فمه على المكان الذي كانت تشرب منه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. كان عليه الصلاة والسلام يتيح الفرصة لعائشة أن تشاهد الحبشة وهم يرقصون في المسجد رقصة حربية، يحملون الدروع ويحملون الحراب، فكانت تنظر من خلف ظهره فتضع رأسها على كتفه عليه الصلاة والسلام ويقول لها: انتهيت؟ فتقول: بعد يا رسول الله. حتى إذا انتهت أدخلها داخل بيته عليه الصلاة والسلام، يتيح لها الفرصة. للأسف بعض الناس الآن شغلتهم الدنيا والوظائف، يمر الشهر والشهرين وما يطلع زوجته ولا يفسح أولاده، مع أن هذا أمر شرعي، هذا حق من حقوقهم، هذه مسألة ما هي يعني. بعض الناس وللأسف عنده عادات وتقاليد يجر الدين إليها، ما يجرها إلى الدين، يطوعها حتى يجعلها دين، وهي ما هي بدين، هذه عادة وتقاليد. الدين أن تنظر كيف كان محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان يفعل، كيف كان يربي، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يتواضع لأولاده، يداعب أولاده ويمازح أولاده، ولم يكن بالفضل ولا الغليظ، ولم يكن بالمتسلط عليه الصلاة والسلام، بل كان يتصابى عليه الصلاة والسلام وينزل لمستوى أولاده. كان يظهر لسانه للحسن ابن علي رضي الله عنه، حتى إذا رأى حمرة لسانه يضحك ويكركر هذا الغلام الصغير، يمد لسانه يداعب أولاده. كان عليه الصلاة والسلام ربما يركب أولاده على ظهره في الصلاة ويطيل السجود، ثم لما ينتهي من الصلاة يعتذر الله أكبر، يعتذر لأصحابه، يقول إن ابني هذا ارتحلني، إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب على ظهري، فلم أشأ أو لا أحب أن أعجله، ما يريد أن يستعجل عليه، يخليه يلعب على ظهره عليه الصلاة والسلام. الآن بعض الناس إذا شاف الولد في المسجد دارت عيناه في رأسه، ما يحب الأولاد في المساجد. الأولاد يصدر منهم عبث صحيح، لكن لازم نتحملهم ونصبر عليهم، لأنهم إذا تعودوا المساجد من الصغر ألفوها بإذن الله وتعلقت قلوبهم بالمساجد. نعلمهم، نوجههم، نقول هذا غلط، هذا صح، هذا يجوز، هذا ما يجوز، هذا بيت الله، مو مثل بيوتنا. لكن نرفض الأولاد في المساجد أبدا، ما كان هذا معروفا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مرة على المنبر جاء الحسن والحسين أو أحدهما يتخطى الصفوف ويتعثر في ثوبه، فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر، شوف كيف كلفه هذا، من المنبر ليحمله، ثم يرتقي على المنبر والطفل يلعب بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. مرة من المرات أتى بأمامة بنت ابنته زينب يحملها في الصلاة، وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام يصلي بها، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول الآن بعض الناس قد يضطر للإتيان بالطفل، لا يحطه بجنبه، يشيله على يديه في الصلاة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يعالج الأخطاء بكل أريحية وبكل شفافية وبكل طيب قلب، لم يكن عليه الصلاة والسلام بذاك الرجل الزوج الذي يقف عند كل نقطة ويعصب عند كل قضية، لا، كان نساؤه ربما أخطأن في حقه عليه الصلاة والسلام، ولكن صدره الكبير العظيم وقلبه الكبير كان يسع هذه الأخطاء فيعالج هذه الأخطاء بكل أريحية عليه الصلاة والسلام ورحمة. تذكرون تلك القصة حينما أرسلت بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، وعائشة كانت من أشد النساء قربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يعرفون ذلك، حتى إنهم كانوا يتحينون اليوم الذي يكون فيه الرسول في بيت عائشة فيرسلون الهدايا. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بطعام في إناء، وأرسلت الجارية بهذا الطعام، فلما دخلت به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت عائشة نبض عرق الغيرة في صدر عائشة، كيف تأتي بهذا الطعام، لأن كل امرأة تريد الفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام من النساء. فضربت الإناء بيد الجارية فسقط الطعام على الأرض وانكسر الإناء. ماذا تتوقعون ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل شتم؟ هل ضرب؟ هل سب؟ هل جدع؟ هل طلق؟ الآن بعض الناس لو سقط كوب ماء من المرأة أو من الطفل أقام الدنيا ولم يقعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة أشاعت جوا من الراحة والطمأنينة، قال غارت أمكم، غارت أمكم، يعني هذه غيرة من أم المؤمنين عائشة، غارت أمكم، كانت أصبحت عنوان لكل إنسان يريد أن يكون زوجا مثاليا، أن لا يحمق وأن لا يجهل، وإنما يقول غارت زوجتي، غارت أم العيال مثلا. هذا هو الأسلوب الأمثل الذي يجب على الإنسان أن يفعله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام طعام بطعام وإناء بإناء، ضمن أم المؤمنين عائشة تأتي بنفس الطعام وبنفس الإناء لتكون القضية متساوية. كان النبي عليه الصلاة والسلام رغم هذه الرحمة وهذا التواضع ما كان يسمح بالخطأ وبالذنوب في بيته عليه الصلاة والسلام، كان ينظف بيته من كل ما من شأنه أن يطرد الملائكة ويجلب الشياطين. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من سفر مرة من المرات، فلما دخل مسك بعضادتي الباب ورأى ستارة علقتها عائشة على الطاق، وإذا بها صور لحيوانات، فما دخل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة وقد رأت الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام: أتوب إلى الله ورسوله يا رب، ماذا فعلت؟ قال: ما هذه التصاوير يا عائشة؟ قالت: أتجمل بها لك، أتزين بها لك. فقال هؤلاء شرار الخلق عند الله الذين يظاهرون خلق الله. فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت لأن فيه مثل هذه التصاوير. تقول عائشة: فقمنا فقطعناها وجعلنا منها وسادتين. قطعت الصور هذه وجعلت منها وسادتين. مرة من المرات قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام وقد امتدح صفية أم المؤمنين، امتدحها، فقالت عائشة، فقالت: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدي لأن صفية كانت قصيرة. فقالت: حسبك يا رسول الله من صفية أنها كذا. فهل تركها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. وهي الغيبة، اغتابت أختها. قالت يعني تشير بيدها، ما قالت قصيرة، لكن أشارت بيدها لأنها قصيرة، وقد كانت صفية من أجمل النساء لكن فيها قصر. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. ثم قالت عائشة متأدبة: والله ما حاكيت إنسانا بعد ذلك، يعني خلاص انقطع، ولا يمكن أن أغتاب أحد ولا أحاكي إنسان يعني أمثل بيدي له. الله أكبر، هذا هو تأديب النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترك الغيبة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حرم السخرية والاستهزاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال من رجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآن بعض النساء ما ترتاح إلا أن تغتاب الباقيات، ولا يعني تحلو الجلسة مع زوجها إلا تقول: فلانة قالت، وفلانة سوت، وفلانة طلقت، وفلانة فعلت، وهكذا. والزوج ساكت ومبسوط، ما يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، وهذا لا شك أنه يكون فيه مشاركة في الإثم، لأن اللي يستمع للغيبة ويرضى بها يكون شريك في الإثم، بدليل ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من رجم ماعز الأسلمي، أو رجع الناس من رجم ماعز الأسلمي لما اعترف الزنا، سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يحدث آخر يقول: هذا الذي ستر الله عليه أبى إلا أن يرجم رجم الكلب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين فلان وفلان؟ فجاء يسعيان ويركضان، فقال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار، حمار شائل برجله منتفخ ميت. قال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: سبحان الله يا رسول الله، ماذا فعلنا؟ قال: ما قلتما في أخيكما آنفا أشد من أكلكم من جيفة هذا الحمار. الشاهد وين؟ جاب الرجلين، واحد الذي كان يغتاب والثاني ساكت، فجمعهما الرسول في الحكم. قال العلماء: ولذلك الساكت عن الغيبة وراضي بها مشارك للمغتاب، نسأل الله العافية والسلام. إذن الرجل ينبغي أن يكون على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أم العيال قالت: والله فلانة فيها، قال: اتق الله، ما يجوز، هذا كلام حرام، فلانة سمرة، فلانة طويلة، فلانة بيضة، فلانة كذا، حرام، ما يجوز. كذلك المرأة إذا زوجها جاء يغتاب فلان وفلان وجارا وكذا، تقول: اتق الله يا ابو فلان، حرام، الغيبة حرام. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في تعريف الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على صيانة أولاده من الشرور، لا سيما شر الشيطان. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الليل عود أولاد بناته بتعويدة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق. ماذا كان يقول؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ أولاد بناته في كل ليل، أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمح أبدا بهذه الرقى الشركية أو البدعية أو الأشياء الشيطانية أبدا. ما كان عليه الصلاة والسلام يعلق الحجر ولا الخيوط ولا ما يفعله بعض الناس. للأسف الآن بعض النساء بدل ما تعوذ أولادها بتعويذة النبي عليه الصلاة والسلام وتعويذة أبو الأنبياء إبراهيم، الآن بعض النساء ضعيفات الإيمان يصنعون الحجر، التمائم، هذه التمائم الحجر، أو مثلا تضع الخيط أو الحلقة في الأصبع أو في الساعد أو في الذراع، أو مثلا يأتون بسن الديب، مثلا بعض البوادي وبعض النواحي يقول لك سن الديب هذا يطرد الشيطان، أو جلد الديب والعياذ بالله، وبعضهم الملح، يستخدمون الملح، هذه من أفعال السحرة، وبعضهم تضع السكين تحت رأس الطفل، هذا من أفعال الجاهلية، وبعضهم تفعل أشياء كلها ليست على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه تربية فاسدة. الولد الآن إذا ربيته من الصغر على الحجاب وعلى الخيط وعلى التميمة وعلى الحلقة وعلى كذا، كيف ترجو أن يكون من أهل العقيدة السليمة؟ كيف ترجو أن يكون من أهل النجاة يوم القيامة؟ لأنه سيتعود على الشرك وعلى البدعة وعلى الخرافة وعلى الأسطورة. لا، عودوا على القرآن. آية الكرسي هذه من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، يحفظ الله من الشيطان. هذه التعويذة النبوية، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة، هذا منهج عظيم. أما الحجب والتمائم وهذه الخرابيط، هذه ينبغي للمسلم أن يحرر عقله وفكره من هذه الجاهليات. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان يفعل هذا. كان عليه الصلاة والسلام يقطع السحر ودابر السحر، وكان يبين عليه الصلاة والسلام أن تعلم السحر كفر بالله رب العالمين. بل ربنا جل وعلا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخلي كل شيء من بيته مما يؤثر على العباد، حتى أنه كان يتتبع التصاليب فيمحيها عليه الصلاة والسلام. قيل التصاليب الصلبان، وقيل التصاليب هي الصور الموجودة على مثلا السجاد أو على الحصير، كان يمحيها عليه الصلاة والسلام، كان يقطع دابر الشر، خاصة قضايا السحر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية السحر، لأن من النساء من تسعى لقضية السحر والكهانة لأسباب تحبيب الزوج، تأليف الزوج وشيء من هذا القبيل، وبعض الأزواج والعياذ بالله يستعمل هذا. أذكر قصة في هذا الباب ذكرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وجود إسنادها من حديث عروة، من طريق عروة عن عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها، وهذه قصة عجيبة تشير إلى أن من دخل في السحر خرج منه الإيمان والعياذ بالله. تقول بأن امرأة جاءت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، تشكو له حالها، فأخبرناها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فبكت. تقول عائشة حتى يعني رقيت لبكائها ولحالها، فقلت أخبريني ما الخبر؟ فقالت إني امرأة وزوجي ذهب وغاب عني وأنا أنتظره، غاب الرجل ذهب. تقول فجاءتني امرأة فقالت لي: ألا أدلك على شيء يعيد لك الزوج؟ فقالت: نعم. فقالت: تذهبين معي. أقنعتها بأن تذهب معه. تقول هذه المرأة: فجاءت بكلبين أسودين، فركبت كلبا وركبت أنا كلبا آخر، فطار بنا. طبعا الكلب شيطان والعياذ بالله، الكلب الأسود شيطان. قال: فطار بنا إلى بابل، إلى بابل هناك. تقول: فأتينا إلى مكان غريب هذا المكان، وإذا به برجلين معلقان أو معلقين بأرجلهما، أرجلهم معلقة في السلم. فسألاني يعني ما هو الذي جاء بي، فقلت لهما كذا وكذا. فقال: اذهبي وبولي أكرمكم الله في تلك النار. تقول: فلما جئت النار كان منظرها بشع، فجئت رجعت إليهما. فقال: ماذا فعلت؟ بنت في النار؟ قلت: نعم. فقال: كذبت، ما فعلت. لأنهم سألوا قالوا: رأيت شيء؟ قالت: ما رأيت شيء. فقالوا: كذبت، ما بنت في النار، ارجعي فبولي في النار.